عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله، نسأل الله لنا ولكم العافية في الدنيا والآخرة، وأن يجعل ما نقرأه ذخرا لنا للعفو والعافية في الدنيا والدرجات العلى في الآخرة. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. وقد وصلت بنا القراءة إلى أظن قرأناه باب ما جاء في الدليل على الكفل من جميع رأس المال. نعم اقرأ.
في الرجل يهب الهبة.
نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع.
آمين.
قال رحمه الله: باب في الرجل يهب الهبة ثم يوصى له بها أو يرثها.
نعم، هذا الباب بوب رحمه الله في الرجل يهب الهبة ثم يوصى له بها أو يرثها. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: العائد في هبته كالكلب، كالكلب يقيء ثم يعود في قيادته. نعم، كما خرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئته. هذا يدل على تحريم أن الرجل يهب إنسان هبة، يقول: هبتك هذه وهبتك هذه السيارة، وهبتك هذه النخلة، ثم يعود ما لم يكن ذلك قيد. يقول: خذ هذه السيارة فترة تستعملها لكذا وتقضي حاجتك بها، فإذا قضيت حاجتك أرجع لي إياها. هوهبه، يعني نقل الملكية، خلاص نقل الملكية إليه. هذا يحرم أن يرجع في هبته، لأن النبي شبه هذا العائد بالكلب يعود في قيئته، وهذا تقدير للهبة المرجوع فيها، إنها من القذارة وما ينبغي أن تعافه النفس، بحيث يكون العائد فيها كهذا الكلب الذي تبعت نفسه قيئته بعد أن قام. فينبغي لا تتبع نفسك هبة وهبتها لأحد، وإلا كنت كهذا الكلب الذي تبعت نفسه قيئة قاءها ثم تبعها يأخذها مرة أخرى، هذا قبيح. فينبغي حينئذ لمن وهب هبة، المرأة لزوجها وهبت هبة، حرام بعد الطلاق تروح تطالبه في المحاكم تقول وهبته شقة خليه يرجع لي، هو طلقني، ما يجوز، خلاص انتهى الأمر. حرام أن يعود في هبته أو تعود في هبتها، نعم أن يعود في هبته أو تعود في هبته، أو الرجل يعود في هبته مطلقا، ما يحل هذا. وحينئذ يجوز أن يتملك هذه الهبة بأحد أمرين، انتبه الآن. بسم الله. الأمر الأول، صاحب الهبة أو الموهوب إليه يرجع بنفسه، يقول وهبتني لكن لا أقبضها، ما أتملكها، أنا أعتذر جزاك الله خير، يغافل منا مثلا يرجع له إياها، خلاص يجوز ترجعها. لأنه إيش؟ لأنه صاحب الموهوب له نفسه تركها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن ترجع له بطريق شرعي كما في هذا التبويب. وهب مثلا ولد أخاه، أو وهب والده هبة ثم توفي الوالد، فرجعت إليه هذه الهبة بطريق شرعي وهو الإرث، هذا جائز أن يقبل الهبة، ما تسمى هبة وقت تسمى إرث، فإنها رجعت له بطريق شرعي. كذلك إذا وهب هبة تتضمن لمحرم وهو لا يدري مثلا، فأعطى إنسان من جهله أو مكروه شرعا، أهداه خاتم الحديد، النبي قال في خاتم الحديد حلية أهل النار، قال أنت، فحينئذ يقول له خذ هبتك ويأخذها. في هذه المجالات جائز الرجوع في الهبة. الحالة الثالثة قبل القبض، أخرج من البنك 100,000 ليهبها لشخص مثلا رأى أنه يشتري له بيت بها، أنه صاحب أموال كثيرة، واقتطع 100,000 وضع في حقيبة وراح لين عند داره، إلى عند داره، فأخرجها وضعها عنده، ثم قبل أن يقبضه إياها تذكر من هو أولى، فله حينئذ، وهذه مسألة أخرى كنا ذكرها استطرادا، فله ألا يأخذها ويرجع فيها، له ألا يقبضها، ألا أن يأخذها عفوا ويرجع فيها، لأن الهبة متى تجب؟ أي شيء تجب بالقبض، فمن قبل القبض لا تجي. لا كما يقول العامة، العامة اليوم إذا أخرج الواحد 10 ريالات في جيبه وتذكر ما هو أولى فيقول لا خلاص خرجت من نفسي لن أعيدها لي، ويرون حرام دام عدها وخرجها من محفظته ونحو ذلك أن يعود فيها. هذا الكلام صحيح متى؟ إذا قبضته. فالهدية والصدقة وعقود التبرع كلها والهبة، ثلاثة الأشياء هذه متى يتملكها الشخص؟ بالقبض. فحينئذ لا يجوز إنسان تصدق إنسان قبضها يقول أعطيني صدقتي إن زعلتني، لا، أو وهبتك هبة أو أعطيتك هدية رجعها لي، إذا قبضها فإنه يتملكها. قبل القبض يجوز أن يعود فيها ولا يتمادى في إخراجها، لا بأس بها. طيب، موضوع التبويب والترجمة الآن، باب ما جاء في الرجل يهب الهبة، يهب الهبة كما ذكرت لكم لوالده مثلا، وهب بيت لوالده، لكن الوالد إذا وهب بيت لولده هل يجوز يرجع؟ نعم يجوز، أنت مالك لأبيك. الولد وهب لأبيه بيت هل يجوز يرجع؟ لا يجوز، تملك الوالد إذا انقبض. طيب، لا يجوز. طيب، وهب لوالده عمارة، مات الوالد، جاءت العمارة من طريق إيش؟ الإرث. يجوز؟ يجوز كما سيأتي في هذا الحديث. اقرأ الحديث.
قال حدثنا أحمد بن يونس
التميمي ثقة حافظ،
قال أخبرنا زهير
ابن معاوية الجعفي، نعم، وهو ثقة ثبت،
قال أخبرنا عبد الله بن عطاء
المكي صدوق،
عن عبد الله بن بريدة
ثقة،
عن أبيه بريدة
الحصيب وهو صحابي،
أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة، قال قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث، قالت وإنها ماتت وعليها صوم شهر أفيجزئ أو يقضي عنها أن أصوم عنها؟ قال نعم، قالت وإنها لم تحج أفيجزئ أو يقضي عنها أن أحج عنها؟ قال نعم.
هذا الحديث الكلام عليه في مسائل. المسألة الأولى إسناده حسن، خرجه مسلم في صحيح. الإسناد هنا فيه نظر، لكن مسلم خرجه في صحيح لأجل أن عبد الله بن عطاء الطائفي صدوق لكن يدلس، لكن الحديث خرجه مسلم في صحيح فهو صحيح. وفيه من الفقه ما هو شاهد الترجمة: كنت تصدقت على أمي بوليدة، الوليدة الجارية المملوكة، وإنها يعني أمي قد وجأ نعم وتركت، ماتت أمي وتركت تلك الوليدة إرث بعد موتها، يعني هل يجوز أن أخذها؟ قال: قد وجب أجرك بإيش؟ بهبتك لأمك. فيه مسألة تغيب عن الكثير، كثير من الناس يعطي والديه مجاملة، يهب لوالديه مثلا سيارة، يعني مجاملة. ولو ذكر هذا الحديث لعرف الأجر العظيم في بر الوالدين بالهبة. يا أخي، إذا تبتهب من باب إفراح الوالد ومن باب عادة الناس، لأن الناس يكرمون والديهم إلى آخره، حول ذلك إلى قصد التقرب إلى الله بهبة أبيك وبره. فانظر هنا النبي قال: وجب أجرك بهذا الهبة. يعني وانت تعطي أمك اقصد الهبة للمجاملة، الهبة فيكون لك أجر عظيم في ذلك، في هذه العطية للوالدة. افرض هذه السيارة أو هذه العمارة بعد ما توفت والدتك جاءتك بطريق الإرث، طريق شرعي، للنبي قال: قد وجب أجرك بالهبة التي قصدت بها وجه الله في إعطاء والدتك هذه الوليدة الأمة، ورجعت إليك في الميراث بالشرع، كما ذكرنا عن الشيء المحرم لكسبه لا لذاته. إنسان سرق أموال كثيرة وعنده حوش مليء بالسيارات المغصوبة، توفي، جاء الورثة وإذا بها 50 سيارة، لا يحل لهم كفر منها، من كفرات تلك السيارة لأنها مغصوبة، لا يفرحوا بها، عادي الله يبحثوا عن أصحابه ويعلنوا في المرور من أصحابه يجي يأخذها، لهم أجر بهذا، يسلموها المرور ويسلمونها. لكن لو كان محرم لكسبه، كان تاجر بيع التأجير وانتهي بالتمليك وكسب ملايين، بيع التأجير وانتهي بالتمليك، هذا يسمى محرم لكسبه لا لذاته. والدهم هذا عنده معارض سيارات، يبيع التأجير وانتهي بالتمليك، أولاده ورثوا أموال كثيرة من هذا، جاءهم من طريق إيش؟ الإرث. يجوز أنه جاء من طريق إيش؟ المباح. ويستدلون على ذلك بحديث برير الذي خرجه البخاري في صحيحه، وأن امرأة تصدقت على بريرة وأنها أهدت للنبي برمة من لحم أو كذا، هذه الصدقة يعني، فقيل يا رسول الله: أنت من آل البيت، يعني رأس آل البيت، كيف تأكل هذه تراها صدقة؟ قال: هي جاءتني أنا عن طريق مشروع، هو
هدية،
هي لها صدقة لكن جاءتني من طريق إيش؟ مشروع، وهو هدية. وكان المسعود يقول: اللهم ارضى عنه. المسعود يقول: في مثل مرابي دعاك، بعض أمواله أو عدد من أمواله في الربا، وقال ذاك لمنزل الوليمة، فجاءتك هذه الوليمة من طريق الهبة، وهو جاءته من طريق ربا، فقال لك أنت تغنمه وعليه إيش؟ غرمة، لك غنمه وعليك غرمة، واضح؟ وحينئذ إذا جاتك هبتك من طريق الإرث فلك، ما لم انتبه، ما لم تكون تلك صدقة صدقتها على شخص، أعطيت شخص فرس صدقة لله، فحينئذ لا يجوز أن تأخذ هذه الصدقة منه من طريق الشراء فتشتري منه هذه الصدقة، لأن شراءك منها مراودة حينئذ غير مباشرة لتخفيض الثمن. يقول هذه صدقة 120,000، ويجي يشتري منك هذه السيارة صدق فيها، يقول كم تبغاها؟ قال ما فيش، قاله كم تبغاها؟ يقول 700، قال أبشر أبشر خذها، أنت قد أعطتني إياها أصلا بلاش، فإن هذا حقها وهو مالكها، فلا يجوز للإنسان صدق على الإنسان أن يشتري إيش صدقته والتي تصدقها منه، كما في حديث فرس عمر المعروف. طيب، ثم جاءت المسألة الأخرى، قال وإن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفيجزي أو يقضي عنها أن أصوم عنها؟ أبهمت المرأة هنا، صيام شهر كيف شهر؟ كيف شهر؟ هل هو صيام يعني نذر؟ هل هو صيام إلى آخره؟ طيب، الصواب أنه لا يصوم أحد عن أحد إلا في النذر، فلعل تقصد هذه النذر، عليها نذر، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه، لا رمضان، رمضان من كان مريض فيه. قال ابن عباس يطعم عنه، مريض في رمضان قاعد 10 أيام في المستشفى ثم مات، أخرج عنه أيها الولي يا وليه، أخرج عنه 10 أيام إطعام عن كل يوم، لكن مات وعليه نذر تصوم عنه. قال الإمام أحمد يجوز عن النذر أن تصوم عن النادر، يعني إذا كنت ولي له من مات عليه صوم، وقضى بذلك ابن عباس وعائشة، ولا مخالف لهم من إيش؟ من الصحابة. قال وإنها لم تحج، أفيجزي حج عنها؟ قال حجي عنها، نعم، فهذا فيه الحج عن الوالدين إذا لم يحجوا. لكن ما ذكرنا الشروط، أو ذكرنا عفوا فقط الموت. طيب الحياة، أبوك حي تقدر تحج عنه ولا فقط الميت؟ ها؟ لا تعلم، ها؟ أي نعم، إيش صفة العجز اللي فيه؟ يعني أسمع شيخنا ويفتي، سأل وسائل يقول أمي يعني نقدر ندفها بعربية وإلى آخره، قال خلها تحج ودفوها بالعربية، ودوها منا بعربية، ودوها عرفة بعربية، يمكن الشيخ يذهب الحج أم سلمة، قال اركبي وسوي مناسك الحج. طب إيش هو العجز؟ الذي إذا كان عند الحاج الحي حينئذ يسقط أو يجوز عنه يجزي عنه وليه. ما يثبت عن راحلة. يعني يقول الشيخ العثيمين مثلا كذا في ناس سبحان الله مساكين الله يشفي كل مريض يقعد على كرسي الطيارة خلاص ما يثبت يجيب دوار على من ضعفه يحطيته على الإبل يسقط خلاص ما يثبت. أما الماسك طوله وناصب بدنه كما يقول عامة شاد حيله ويقدر يركب فهذا ما دام تقدر توصله وجد من يوصل استطاع عليه سبيله دفه بعربية ومن عربية في عربية فلا حج. فلا حرج عليه فلا حرج عليه. والحمد لله رب العالمين. طيب إذن العجز أن لا يستطيع أن يثبت على راحلة هذا هو العجز. لحديث البخاري الخثعمية يا رسول الله إن فريضة الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب على دابة أفحج عنه؟ قال حج. فذكرت أوصاف منها أنه بلغ من الضعف لدرجة أنه لا يستطيع شيخ كبير أن يثبت على راحلة حينئذ أذن له النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بشرط أن يكون مزمن ولا عارض؟ مزمن. أنا مرضت مرض شديد اللي هو أصابني كورونا قبل فما استطعت أن أركب مثلا ما استطعت أن أمشي على رجلي إلا بعربية يدفوني. طيب ولي ولد هل يحج عني؟ لا لأن الكورونا عارض يروح. شخص محبوس مثل ما قابلني شخص في الحرم مكي قبل فترة قال أبوي مسجون عند اليهود في تل أبيب وأنا من فلسطين أبوي مسجون أو فلان مسجون نحج عنه أو نعتمر عنه؟ قلت لا للمسجون قد يخرج الفقير قد يغتني. المقصود أن يكون الأمر ملازم مزمن شيخ كبير يعني مزمن نعم مرض مزمن. أما إذا كان عارض ويرتفع فانتظر لعل الله سبحانه وتعالى إيش يشفيه ويحج إيش بنفسه. أما إذا كان مزمنا فلا يحج عنه. واضح؟ طيب الحديث الذي بعده باب اقرأ.
باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف. قال حدثنا مسدد
مسدد بن مسرهد بن مسربل المستورد الأجدي الأسدي وثقة حافظ.
قال أخبرنا يزيد بن جريع
البصري ثقة ثبت.
حا وحدثنا مسدد
حا من الفاظ التحويل من إسناد الأسناد تقدم. قال
قال أخبرنا بشر بن المفضل
الرقاشي ووثقة ثبت.
حا وحدثنا مسدد
تقدم.
قال أخبرنا يحيى
يحيى نعم القطان
عن ابن عون
المتقن إمام قدوة عن ابن عون وهو عبد الله بن عون أو ثقة.
عن نافع
نافع ثقة ثبت أيضا.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فكيف تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. وزاد عن بشر والضيف. ثم اتفقوا لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه. زاد عن بشر قال وقال محمد غير متأثل مالا.
طيب، هذا الحديث إسناده صحيح، وقد خرجه البخاري ومسلم وهو متفق على صحته، وفيه دليل على صحة أصل الوقف، وهو قول جماهير العلماء كالإمام أحمد ومالك والشافعي وغيرهم، إلا أن أبا حنيفة أنكر الوقف وقال لا يصح في الإسلام الوقف، ورده أبو يوسف قال لو كان شيخنا يعني بلغه حديث عمر هذا لرجع إليه. وهذا يدل على قلة الأحاديث التي بلغت أبي حنيفة، لدرجة أنه مر من المرات قال العقيقة ليست أو هي من أمور الجاهلية، العقيقة المعروفة، وأنكر الوقف. كل هذه قرائن تدل على ما ذكره من ابن قدامة المقدسي في كتاب المغني، يوم قال أبو حنيفة كان عنده قلة خبرة بالآثار لعدم يعني بلوغها له، يعني أحيانا العالم بحسب تيسر الأمور له، عالم سبحان الله يتيسر له فضل من الله ورزق ويسافر ويسمع من العلماء أو من الرواة في مختلف البلدان في الحديث بالسند، وآخر يكون في بلده محصور، يعني الحديث قليلة وفي بلده ولم يسافر. أبو حنيفة لم يتيسر له ما تيسر مثل الإمام أحمد من الأحاديث، مثل ما تيسر لمالك مثلا من كثرة الآثار والأحاديث اللي سمعها. وكان من مذهبه تقديم الترجيح على الجمع. فعلى كل حال الوقف ثابت بهذا الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه ومسلم، ويدل على ذلك، والوقف هو
رحمك الله،
الوقف هو حبس الأصل بنية إيقافه على وجه الخير، نعم في وجوه الخير، وتسبيل منفعته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن شئت حبست أصلها وتصدقت بمنافعها، يعني تصدقت بها. وأصل ذلك أن عمر قال ابن عمر يقول أصاب يعني أبي أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فكيف تأمرني به؟ فقال إن شئت حبست أصلها وصدقت بها. فيه فضل الصدقة على حبس المال، ما قال النبي احبسها، قال قف أو قفها، فدل على أن الوقف أفضل من الصدقة الفورية، يعني كان ممكن عمر يبيعها ويتصدق فلوس، لكن يقول لا، حتى يستمر لك إيش العطاء، وهذا هو فضل الوقف، أنه يستمر العطاء، هذا فضله على غيره. فقال إن شئت حبست أصلها بنية الوقف. وحينئذ إذا وقف الشخص شيئا فإن النبي قال فيه لعمر لا يباع أصلها ولا يوهب ولا تعطي أحد هدية ولا يورث، يورث ولا يورث، نعم
للفقراء يكون والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. وزاد بشر والضيف. ثم اتفق الرواة لا جناها على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، اللي يسمى الوصي بالوقف، الوصي على إيش؟ الوقف. ويطعم صديقا غير متمول، أي غير متخذ ذلك ملك، فلا يتملك شيء من رقابها أو مدخر يعني. طيب، غير متأثل مالا، أي غير مجرع نفسي منه رأس مال، فيه دليل إذن على صحة إيش؟ الوقف. وشرودا بذلك، والحمد لله بهذا ما شرعه الله عن شوائب أهل الجاهلية الأولى الذين كانوا لا يعرفون، ففي هذا صحة الوقف، ودليله هذا الحديث. وأفضل الوقف وقف الماء، لحديث خرجه بعض السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الصدقات الماء الآبار، لأن الماء عصب الحياة، بها تعيش المواشي، وبه يعيش الأناسي، وبه يكون الزرع، وبه يكون الطعام، وبه كل شيء. ويدل على أن الماء أصل الحياة آية في القرآن صحيح، وهي جعلنا ندري عن الماء أصل حياتنا. ايش؟ خلي عبد الفتاح يجاوب. شفت كيف؟ أنبته ولا ما تسمع له؟ أنت والده، أنبته يجيب؟
لا.
متردد؟ طيب الجواب؟ أكثر الناس يستدلون بهذه الآية على أن الماء إذا توقف ماتت البشرية، والآية تدل على أن الماء أصل كل كائن حي، يعني مثل المني أصلا نحن البشر من ماء، كذلك كل كائن يمشي كالحية ونحوها من الماء، الله خلق كل دابة من الماء، وليس معناه انقطع. نعم. طيب الحديث الذي بعده.
قال حدثنا سليمان بن داود المهري
ثقة،
قال أخبرنا ابن وهب
عبد الله بن وهب القرشي وهو ثقة حافظ عالم،
قال أخبرني الليث
مساعد الفهمي وهو ثقة فقيه،
عن يحيى بن سعيد
الأنصاري ثقة ثبت،
عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما كتب عبد الله بن عمر في ثمغ، فقص من خبره نحو حديث نافع قال غير متأثل مالا، فما عفى عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم. قال وساق القصة، قال وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله، وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به عبد الله بن عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث.
هذا ما أوصى به عبد الله ابن أوصى به عبد الله بن عمر، لا هو يقصد به عبد الله، يعني وصف إنه عبد لله، مو أي وصف لله، مثل ما يقول فلان ترى عبد لله، أي مو عبد الله بن عمر يعني الولد، فهمت كيف؟ أن إن حدث به نعم، لأن عمر يرى نفسه عبد لله، يقول ترى أنا عبد الله ولكني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن رسول الله خاتم النبيين.
هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث.
ترى هذا الخطأ اللي توهمته، إيش سببه؟ سببه أن أكثر الناس اليوم بل كلهم يكتبون أساميهم بطريقة غلط، لو شافها الصحابي لقض بجبينه، قال إيش هذا؟ إيش اسمك فلان؟ يقول خالد محمد طلح، ما عنده ابن، ما يعرفوا العرب. هذا العرب كل ما تفصل شيء يحطون إيش؟ ابن، واضح؟ فهنا مثلا أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين، ما قال ابن عمر، لا قلت ابن؟
ما أدري والله،
إذا قالها سبق الإسلام.
الأول فيه ابن مكتوب،
لا عبد الله عمر بن الخطاب، المفروض يقول عبد الله، هذا الناس أخطأ. فإذا عمر عبد الله وصف لمين؟ لأمير المؤمنين، أنه ترى عبد الله هو يعني. أين هذا من التواضع؟ عبد لله جل في علاه.
أعيدها من البداية.
حاول أيضا تكتب اسمك، طيب اسمك أنت مثلا خالد محمد الزهراني، اكتب خالد ابن، لا تكتب خالد محمد. بعضهم تيجي السلسلة لو أربعة هذا كلها خالد علي حمزة، هذا ابن وابن ابن، فاكتب بينهم ابن. نعم.
قال بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ فقص من خبره نحو حديث نافع، قال غير متأثل مالا، فما عفى عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم. قال وساق القصة قال: وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله، وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم. بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث، أن ثمغا وصرمة ابن الأكوع والعبد الذي فيه والمئة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمئة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي، تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها ألا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه.
نعم. طيب، هذا الحديث ظاهر إسناده الضعف، ثم أنه منقطع، لأن فيه عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب وهو مجهول، والمجهول أحد أنواع الضعف، لأنه قد تعود الجهالة إلى العدالة، الجهالة تعود إلى طعن في العدالة أو طعن في الضبط. فحماية لحديث الرسول قرروا أن خبر المجهول موقوف لا يعتمد عليه إلا إذا كان له شاهد. نعم. ولكن هذه وجادة صحيحة كما ذكر شيخنا ناصر الدين الألباني رحمه الله، أن هذه وجادة كتاب، فالحديث وجادة وثبت من طريق صحيح. قال محمد بن طرف: هذه نسخة صدقة عمر، أخذتها من كتابه الذي عند آل عمر. هذه فائدة الكتب سبحان الله، الوجادة، وهي أحد طرق التحمل عند علماء الحديث، المناولة، الوجادة، هذا وجادة. طيب وجدت مكتوبة، فهي تغني عن إيش؟ عن صحة السند. طيب، وعلى كل حال فالحديث فيه إثبات لصحة الوقف. ما الدليل على الترجمة؟ نعم، ألا يباع ولا يشترى. وفيه أيضا أن الواقف يضع وصي، أن يشرع الواقف أن يضع وصي على وقفه، فإن قال بسم الله الرحمن الرحيم فيه البدء بإيش؟ بالتسمية في الخطابات، وليس لأحد أو ليس من السنة كتب خطبة الحاجة في مقدمة الكتب. هذا عمر ما قال إن الحمد لله نحمده، حتى النبي كان يقول بسم الله من محمد إلى هرقل، إنما خطبة الحاجة تقال في الكلام عند خطبة القولية، أما الرسائل فيكتفون فيها بسم الله. حتى مسلم والبخاري ومالك كلهم قال بسم الله بسم الله، ما كان يقول خطبة الحاجة. الآن في هذا العصر المصنفون يمكن كثير منهم يبدون إن الحمد لله نحمد في خطبة الكتاب، بينما كان الأقدمون يقتدون بالرسول والصحابة مثل مالك وبخاري يكتفون ببسم الله، لأن النبي كتب كتاب لهرقل كما في صحيح البخاري بسم الله من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم. وحينئذ يكتفى بالبسمة عن خطبة الحاجة. هكذا فعل عمر، هكذا فعل البخاري والترمذي أو مسلم، كلهم بسملون ما يذكروا خطبة الحاجة، إلا خطبة الحاجة عند إيش؟
الوعظ،
الوعظ القولي، الوعظ والخطب والتدريس ونحو ذلك، يبدأ خطبة الحاجة أو عند الحاجة إلى خطبة. نعم طيب طيب. قال إن حدث به حدث، يقول به حدث أي موت، أي موت حدث به ثمغا وصرمة، إذن الأكوع هذان مالان لعمر. طيب مالان معروفان بالمدينة كان لعمر، فوقفهما عمر. فالصرمة قطعة خفيفة من النخل ومن الإبل. نعم قال وأيضا والعبد الذي فيه والمئة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمئة التي أطعمه محمد بالوادي. تليه حفصة، يعني وصية بنتي، هذا يدل على فضل حفصة، لأن عمر اختارها وصية على إيش؟ وهي زوج النبي، حفصة ترى زوج النبي اللهم ارضى عنها، ما عاشت. ثم أوصى بعدها من أهل الرأي من أهلها ألا يباع ولا يشترى، فيه ما ذكرنا من الوقف يحبس إيش؟ أصله وتسبب ثمرته ولا يجاز أن يباع. متى يباع الوقف؟ يباع الوقف إذا تعطل، يباع الوقف إذا تعطل، مثلا أوقف مسجد، هذا المسجد الذي أوقفه كان ببطن وادي في سيل، ببطن وادي فيه سيل، كل ما يتمتعون بالصلاة 4 شهور 3 شهور هم مبسوطين في صلاة العصر والظهر، السيل السيل ويطلعون من الصلاة يجرون على الجبال، يرجعوا ما في سيل يرجعوا، لين هجر المسجد قال لا والله احنا مصلين، تعطل الوقف فلما يتعطل الوقف فللواقف حينئذ الوصي أن إيش؟ أن ينقله خلاص، يبيع لمزارع قطعة المسجد هذه هي أرضها، يبيع الأرض لمزارع 300,000 يزرع فيها الرز، الرز يبيع له ماء كثير تعرفون، يجوز فيه أرض صائصين. طيب المئة 300,000 اللي أخذها هذه يسوي فيها مسجد آخر نفس العمل. إذا لا يجوز تعطيل الوقف، لا يجوز بيع الوقف إلا إذا تعطل، فإذا تعطل الوقف يجوز نقله، إذا تعطل الوقف يجوز إيش نقله، نقله وإلا فلا، فلا ينقل الوقف. نعم، إنسان أوقف مكتبة كاملة وإذا به أوقفها عند أناس الحقيقة لا يستفيدون منها، قال أنا أوقفها على هذا المسجد وصادف أن معظم الناس اللي بالمسجد أهل عمل صباح مساء، الوقت اللي بس يجي البيت فيه يرتاح ما عنده وقت للطلب، فينقل هذه المكتبة عند طلبة علم يستفيدون منها، يعني لا يكون الإمام يرجع إليها ولا المأموم ولا المؤذن ولا الناس في المسجد، يرجع ليش الحين يشوفون مكان ينقلون الوقف له مع أنه واقفها على هذا المسجد. هذه الحالات اللي يجوزها نقل إيش الوقت إذا تعطلت منافع، لأن المقصود الوقف
منفعة
استمرار
منفعة
منفعته، فيتعطلت منفعته نقله، نقل الوقف إلى مكان آخر. نعم، ولو أدى ذلك إلى بيعه. وهنا تأتي مسألة، إذا كان الوقف لا يستفاد منه بأي شكل، يعني جنس مثلا وقف وقف كتب، وقف كتب والقرية كلها أميين لا إله ما أعرف يقرون، ولا يستطيع نقل هذا الوقف لمكان ثاني، هذا فرضا بس. طيب، مقصود الواقف أن الناس ذول ينتفعون في القرية، ولا يستطيع نقل هذه الكتب ولا أحد يقدر بتعطل الوقف، فلعله يتجه هنا أن يبيع هذه، يعني يعرضها الكتاب الكتب في مكان يجي البائعين يشترونها ويأخذونها، ثم يحط مكانه يوقف أشرطة سمعية عشان لا 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 القرية كلهم أميين ما يعرفون يقرون يسمعون. مقصودي بهذا أن الوقف إذا تعطل نقل ولو أدى ذلك لبيعه، وإلا فلا يتصرف فيه إلا بشرط الواقف، فينظر شرط الواقف ما هو ويتصرف فيه على إثره. نعم، أمس سألني شخص يقول لي في المسجد فيه كتب، وكتب نافعة شايف في هذا المسجد، يجوز أخذها إلى بيتي أقعد أقرأ واستفيد بعدين أرجعها، ها صار الجواب الآن عندك، ها ينظر لشرط صاحب الوقف، شرط صاحب الوقف أن تكون موقوفة على المسجد هذا ما تخرج منه، ما تخرج منه، واضح؟ فعلى حسب شرط صاحب الوقف أو الوصي على هذا الوقف، على حسب شرط صاحب الوقف أو الوصي على هذا الوقف. نعم، طيب ننتقل حديث ما جاء،
باب ما جاء في الصدقة عن الميت.
أي نعم،
قال حدثنا الربيع ابن سليمان المؤذن،
هذا في من مات صدق على الميت، الربيع بن سليمان مؤذن ثقة
قال أخبرنا ابن وهب
عبد الله بن وهب وهو ثقة حافظ عابد
عن سليمان يعني ابن بلال
القرشي ثقة
عن العلاء بن عبد الرحمن
صدوق ربما وهب
أراه عن أبيه
ثقة
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.
نعم، هذا الحديث إسناده حسن لأن من طريق العلاء بن عبد الرحمن، وفيه وقد خرجه البخاري أو قد خرجه عفوا مسلم بصحيح، وفيه من الفقه أن عمل ابن آدم الصالح ينقطع بموت، ففيه فضل طول العمر، إذن لطول العمر مع العمل الصالح فضل. ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث طلحة أو أبي طلحة بعد الأذان.